أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا واختلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين كتواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
فضيلة الشيخ، هل يجوز نقل الوقف على المسجد مثل الدولاب إذا ضيق على المسجد أو احتاج إذا لم يحتاج إليه؟
نعم، يجوز إذا نقل الوقف إلى ما هو أصلح، فإذا استغني عن شيء في المسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن، وإلا ممكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد. أما إذا كان من الأوقاف فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتبع ما تراه أصلح.
السلام عليكم ورحمة الله. نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
سؤالي: رجل صلى الفجر في جماعة ثم أتى رجل آخر تأخر عن صلاة الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه كنافلة وتكون ويكسب الآخر أجر الجماعة، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس، إذا دخل رجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة أن يقوم معه آخر فيصلي معه يتصدق عليه، لأن الصلاة النافلة إذا كان لها سبب فليس عنه وقت نافل. هذه قاعدة افهمها: كل صلاة نافلة لها سبب فليس عنها وقت نهي، كتحية المسجد، سجود التلاوة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت، الصدقة على إنسان دخل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وما أشبهها. وقد نبهت في مجلس سابق على أن تقديم السلام أمام السؤال ليس من هدي الصحابة، وأن الناس يأتون إلى رسول يسألون دون أن يسلموا عليه، والسلام إنما هو للقادم، إذا قدم إنسان على أحد أو مر به يسلم عليه، أما إنسان جالسا معك فيسلم عليك فهذا ليس من السنة.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك إن شاء الله، لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفت، هل عليها صوم أم لا؟ جزاك الله خير، فيدنا الله يفيدك.
أطعم عن كل يوم مسكينا خمسة أيام. نعم،
رمضان
كله، أو رمضان كله أو بعض، لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى اليوم الثالث عشر، وهل يجوز تأخير الطواف أيضا إلى اليوم الرابع عشر أو السادس عشر أو الخامس عشر؟ وما رأيكم في من يحج كل سنة ويقول له قائل إن هذا من إيذاء المسلمين فلا تحج كل سنة، هل هذا وارد هذا الكلام أو لا؟ ويحتج بأن إيذاء المسلمين جريمة كبرى ولا تجوز.
كم سؤال هذا؟ لا، قاعدتنا أنه ما في إلا سؤال واحد
كلها عن الحجة.
هذا يسأل يقول: إذا سعى يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفي عن طواف الوداع، نقول لا بأس بها، لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كذلك أيضا لو أنه أخر حتى السعي الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس، لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهد بالبيت، لكن يجب أن ينوي إذا أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوي به إما طواف الإفاضة فقط وإما طواف الإفاضة والوداع. أما أن ينوي طواف الوداع فقط فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن الذي يؤخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج إلى الخروج إما أن ينويهما جميعا فهذا له ما نوى، أو ينوي طواف الإفاضة فقط فهذا يكون طواف إفاضة ويسقط به طواف الحج طواف الوداع. وإما أن ينوي طواف الوداع فهذا يحصل له طواف الوداع ولكن لا يجزئه عن طواف الإفاضة، وحينئذ يرجع وهو لم يستكمل حجه. فيجب أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا إخوانكم. هذا سؤال جواب سؤال. ايش؟ طيب اسأل في لجاك اسأل هند.
احسن الله اليك. الذي ينوب عن العاجز بمرض او وفاة عن اداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب؟ وهل له ان يختار التمتع او الغران ام يشترط عليه هذه الشروط؟ بارك الله فيك.
نعم، النائب يقول لبيك عن فلان، ويجب على النائب ان يتمتع لان التمتع هو افضل انساك، وكل انسان موكل في شيء فالواجب عليه اتباع الافضل الا اذا اختار الثاني خلاف ذلك، لان الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الاصلح.
بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل حج ولم يستطيع ان يذبح الهدي بنفسه ولكنه وكل جمعية او كذا، فهل عليه شيء؟
يعني وكل في الاخر
او جمعية، او جمعية تهتم بهذه الامور.
اول نقول الافضل ان يذبح الهدي بنفسه او يوكل مسلما ويحضر هو بنفسه لاجل ان ياخذ منه شيئا ياكله. اذا لم يوكل لكن ياكل منه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حين اهدى 100 بعير امر من كل بعير بقطعه فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذه مسألة مع الأسف الناس يغفلون عنها.
قد فعلها
إذا فعل إن شاء الله فهو يجزي ما دام قد وكل شخصا يثق به. نعم.
فضيلة الشيخ، وضعت مدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء.
بفعل إيش؟
الرمي والنحر والحلق، والتحلل الثاني ب الطواف
والسعي.
والسعي
لا، هذا ما هو صحيح. النحر ما له علاقة بالتحلل، النحر ليس له علاقة بالتحلل. لو لم تنحر إلا في اليوم الثالث حللت، ولهذا لو رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الأول كله وإن لم يكن ذبح الهدي. نعم، ما ضعيف، لا علاقة له. النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر ما يجب على كل حاج، إنما يجب على المتمتع والقارئ، ولهذا لم يعلق به التحلل. نعم.
حفظك الله يا شيخ. فيها اثنين حصل لهم حادث، نعرف أن السائق لو عاش يعتبر عليها قتل عمد يعني كفارة، لكن توفى
لا قتل عمد ولا خطأ
أو خطأ وعليه كفارة، أن توفى السائق هذا هل على الورثة شيء مثلا؟ يعني ذمة هذا التوفى هل على ذمته شيء يلحقه على قتل العمد اللي كان راكب معه؟
على قتل العمد؟
الخطأ جف. قتل الخطأ
ليس عليه شيء، هذا الذي قتل إنسان خطأ ومات ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من الفعل، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك. إذا صلى الإمام في الحرم المكي خلف المقام، هل أفضل الصلاة خلف الإمام أو القرب من الكعبة من الجهة الأخرى؟
الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصلي خلف المقام. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك إيذاء للناس وتضييق عليهم، ويحصل لك أيضا أنت انشغال تشويش. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر، فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين وأكثر عمل. وفي هذه الحال نقول ابعد، كل المسجد لك مكان، صلي في أي مكان شئت.
بسم الله عليك الشيخ. في صلاة الجماعة الإمام إذا صلى بعيدا عن الكعبة، فهل الأفضل نصلي وراءه أو صلي قريبا من الكعبة من جهة أخرى؟
الأخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعنا.
لا، هذا السؤال الأول، لكن
سؤال الأساس
هذا الأول. لا، الأفضل أن يصلي الإنسان في الصف الأول الذي خلف الإمام.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
موزنة رتبنا
شخص لديه محل خياطة، واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منهم في نهاية كل شهر مبلغ من المال قدره 500 ريال، وذلك مقابل أجرة المكان التي يعملون عليها، علما بأن المحل مستأجر باسم الكفيل، وما يخص المحل من أجرة وكهرباء يقوم بها أولئك العمال وهم راضون ومسرورون بذلك، وجزاكم الله خير.
هذا الفعل لا يجوز. يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا المكان في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر 500 ريال أو أقل أو أكثر محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال. فالعامل قد يحصل 500 في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن أن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟
إذا كان ما في مضرة لا بأس به تصوير في كاميرا الفيديو، إذا ما في مضرة فلا بأس به.
بالنسبة لشيخ سباق الخيل،
نعم،
سباق الخيل تصوير كاميرا الفيديو
قد يكون في مصلحة، إن الإنسان يهتم بالخيل وركوبها وهو أمر مشروع.
رجل توفى وله زوجته وأخته وابن عقوس 2، أحد أوصى
زوجة
وأخته.
إيش الوقت هذه؟
أخته من أبوه وابن عقوس 2، أخوه متوفي، ابن عقوس 2، وأوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب.
أوصى بإيش؟
ثلث ماله، ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من إيجارات المحل والبيوت أنه ينفق في أضحية، والباقي ينفق على فقراء من الأقارب.
طيب، والسؤال
فقراء كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء؟
أولا يقضى دينهم كلا يدين، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته، للزوجة الربع وللأخت من الأب النصف، هذه 3/4، والباقي لأبناء أخيه. نعم.
إذا لم يكن هناك تكمل السؤال، أوصى بالثلث لأضحية والباقي فقراء أقارب، إذا لم يجد فقراء أقارب
أوصى لأخته،
أوصى بالثلث بالأضحية فرج منها أضحية.
طيب،
والباقي فقراء أقارب، إذا ما وجد فقراء أقارب من ينفق الباقي؟
فقراء المسلمين.
نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عنده شبهة في حكم إعفاء اللحية، يقول إذا كان إعفاءها سنة فكيف تارك السنة في ذلك؟ ماذا نرد؟ فكيف يؤثم يعني تارك السنة؟ لأن القاعدة يقول السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأثوم، فكيف نرد عليه علما بأنه يعني قرأ بعض الفتاوى في ذلك؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟
أولا بارك الله فيك، السنة تطلق على الواجب والمستحب، وكونها على المستحب فقط هذا إطلاق الفقهاء. ولهذا قال أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكرة على الثيب أقام عندها سبعا ثم دار أي قسم، وهذه السنة واجبة. وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا فقال سنة نبيكم، مع أنها واجبة. فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة، يعني أي أن إعفاء اللحية واجب. أما من عبر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يأثم بتركها، لا يأثم به، يعني أن إعفاء اللحية السنة لا يأثم به. لكن هذا القول مرجوح وضعيف، والصواب أنها سنة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خالف المشركين، فجعل حلقها من هدي المشركين، وهدي المشركين واجب الاجتناب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم اللي يرمي زيادة في الجمرات خوفا أن بعضها أخطأ، يعني أخطأ الحوض
احتياطا؟ يعني
احتياطا يعني.
لا بأس، يعني إذا شك هل رمى بسبع أو بأقل فيرمي احتياطا.
لا أرمي عشر ولا خوفا بعضها أخطأ، ماني متأكد،
يمكن ما أصابت عشر بعدين،
يمكن ما صابت، أنا ما أدري صابت ولا ما صابت،
مو لازم تصيب. المقصود
تصيب الحوض،
المقصود أن تقع الحصاص في الحوض.
ما أدري من كثرة الناس يدفني من أول.
فأنت بارك الله فيك احرص، ولو طال عليك الزمن احرص أن تقرب من الحوض بقدر المستطاع. ثم أنك تعرف أن الناس يأتون من جانب واحد، لكن لو تدور على الجمرات وجدت ساعة.
ما هو التحلل الأول؟
التحلل الأول إذا رميت وحلقت يوم العيد، إذا رميت الجمرة العقبة يوم العيد وحلقت فقد حلت التحلل الأول. التحلل الأول بسم الله.
فضيلة الشيخ، هل يأتم
هنا هنا أنت
كيف نستطيع؟
نعم، وين السؤال تقول مهم؟ هذا هو
تكرار الحج من يستطيع كل سنة، يعني ما رأي بعض الأخوان اللي يقول زي ما يقول أن السبب مزاحمة أو النسيل حج مرة واحدة أو هكذا؟
الصحيح أن الحج مشروع كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن إذا كنت تأثم مثل إنسان فيه فتنة النساء ويخشى أن يأثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن وقد أدى الفريضة، فهنا نقول لا تحج، واصرف الدراهم التي تريد أن تحج بها في أعمال أخرى، وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء وتنظر إليهن وربما تجرئ نفسك إلى العبث بهن، نسأل الله العافية، هذا يكون آثم، يكون آثما. فهذه يمكن أن تثيبها شخصا معينا دون شخص آخر. أما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بتؤدة وبأدب شرعي وربما يكون عنده علم ينفع الناس به فهذا نقول حج كل سنة، فالناس يختلفون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل وضع السترة واجب؟
فضيلة
الشيخ، بعض النساء من داخل مكة يذهبون إلى يحجون من داخل مكة بدون محرم، يعتبرون هذا أنه ما في سفر داخل مكة، ذهابهم للمشاعر يعتبر هذا مو سفر لهم، يذهبون جماعات نساء يعني مع نقل جماعي مثلا أو ما.
نعم، هو الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة، لأن ما بين مكة وعرفات سفر، يعني لو قدر أن منى ليست سفرا لأنها تعتبر الآن حيا من أحياء مكة فما وراءها سفر. نعم، وصلك الدور.
هذا
هل يأثم من يترك السترة يا شيخ؟
أي سترة؟
الصلاة
أي اللي تكون أمامها يعني. إذا قلنا بأنها واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست بواجبة. الصحيح أن السترة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإنه لا يتخذ السترة لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا فلا يأثم. بعد من اليسار
فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلامكم على السلفية قبل قليل، فإذا كان هناك رجل يظهر عليه اتباع السلف وعقيدته سليمة يعني عنده من الحسنات كثير، لكن خالف السلف في منهج معاملة الحاكم، فهل في منهج معاملة الحاكم فهل يخرج من السلفية ويبدع؟ قد يكون متأولا وقد يقول لي سلف.
لكن من منهج السلف هو الصبر على أذى الحكام والدعاء لهم وإقامة الجمع والأعياد معهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية من طريقة أهل السنة والجماعة إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. وكما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعاملون الأمراء بما يقتضيه الحال من الدعاء لهم وسؤال الهداية وعدم لش معائدهم أمام الناس وبذل النص بقدر المستطاع. السكوت على الخطأ غلط، ونشر الخطأ غلط، والصواب بين هذا وهذا كما هو في جميع الأشياء. الوسط هو الخير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عاد مسألة ما يخرج ما يخرج هذا شيء آخر، لكن الكلام على أن مذهب السلف هو الصبر على الأمة والدعاء لهم وعدم إثارة الناس عليهم وتسكين الأمور. بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اصبر أو اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو خرج عن منهج السلف في هذا، في هذه المسألة خرج عن مذهب السلف، لكن قد يكون على مذهب السلف من وجه آخر. لكن هذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمور وعلى الجميع، لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسدوا وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون الحسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات. وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا. ففي فساد الناس على الأمراء اختلال الأمن، وفي فساد الناس على العلماء اختلال الشريعة، لأن الناس إذا لم يثقوا بعلمائهم في شريعة الله فبمن يثقوا؟ بالجهال، أو كل واحد من الناس يركب رأسه ويفتي نفسه؟ لا يستقيم هذا. بعد
رجل اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى بلده وبلده تبعد مسافة قصر، فهل يعد متمتعا وهو في نيته أن يحج بنفس العام؟
رجع بالحج ولا بالعمرة؟
رجع من العمرة ولكن في نيته أن يحج بنفس العام.
لا، هو أدى عمرة أول،
أدى العمرة أول
ثم رجع إلى بلده.
رجع نعم.
ورجع من بلده إلى مكة.
إيه نعم.
محرما بإيش؟
هو يريد الأفضل، يريد التمتع.
طيب إذا يتمتع ثاني يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتعا بالعمرة الثانية.
أما بالأولى لا.
وأما العمرة الأولى فنظرا إلى أنه رجع إلى بلده ورجع من بلده وأحرم بالحج فهو مفرد، لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده، فأنشأ للحج سفرا جديدا. وهذا هو المشهور أو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح.
جزاكم.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للقول بوجوب التمتع، ما هو الرد على من يقول بذلك حفظكم الله؟
الرد على من يقول بذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن التمتع يعني عن فصل الحج مفردا وقارنا إلى العمرة، ألنا لكم خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا واحد. الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر ولا أفقه في دين الله منهما، فإذا قال قائل أما الأول فإنه معارض، يعني قول أبي ذر معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلوا وجعلوها عمرة قال ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أنه ليس خاصا بالصحابة. قلنا نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب. وبهذا نجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع وقول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة. ثم إن الإشكال الإنزال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت أنه لا يجمع بين التمتع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زاد بتحلل الصحابة رضي الله عنهم، فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب. والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب. نعم.
خير على ما سمعت المسألة.
قلنا أن السلام للقادم، أما إنسان جالس معنا بس يريد أن يلقي السؤال لا وجه للسلام.
جزاكم الله خير. طيب شيخنا الفاضل، قوم كانوا على سفر فأرادوا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، فهل لمقيم أن يأتم بهم في صلاة المغرب على أن يصلي هو في نيته صلاة العشاء ويأتي بالركعة الرابعة بعد تسليم الإمام المسافر؟
نعم، يجوز الإنسان المقيم أن يصلي خلف من يصلي المغرب، وإذا سلم من صلاة المغرب أتى بالركعة الباقية.
نعم. هذا لا يدخل في حديث فلا تختلفوا عليه.
نعم نحن ما اختلفنا عليه، كبرنا حين كبر وركعنا حين ركع وسجدنا حين سجد، لكن سلم وقد بقي علينا ركعة من صلاتنا فنتمها. نعم.
بسم الله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، طرح الآونة الأخيرة طرحت شركة فيمتو صور على اللاعبين، ونزلت صور لاعبين كفرة من هولندا ونزلت في الأسواق، وهذا ملصق إذا أزيلت هذه الورقة أو الصورة تجد تحتها جائزة. وكذلك طرحت شركة ما يمكن أخطأ باللفظ كولا أو كاكولا كذلك صور اللاعبين في المنطقة الشرقية، فما رأي سماحتكم في هذا حفظكم الله؟
أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين أن تهجر، لأننا نسأل ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز اللاعب وظهوره على 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 غيره؟ ما هي الفائدة؟ أعتقد كل إنسان سيكون جوابه بالنفع، لا فائدة. وإذا كان لا فائدة فكيف نعلن أسماء هؤلاء بنشر صورهم أو ما أشبه ذلك؟ وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا الشيء إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية من ستر العورة والمحافظة على الصلاة في الجماعة وعدم التنافر فيما بينهم وعدم التشاتم، وألا يستولي تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره. هذا هو الذي ينظر. فأرى أن تهجر هذه البضاعة وأن تقاطع، ثم إن الغالب أن هذه الشركة لم تضع هذه الجائزة إلا وتعرف أنها ستربح أضعاف مضاعفة بالنسبة لما وضعت. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عز وجل، وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل ما يضرنا ويسوءنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء. أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
فضيلة الشيخ، هل يجوز نقل الوقف على المسجد مثل الدولاب إذا ضيق على المسجد أو احتاج إذا لم يحتاج إليه؟
نعم، يجوز إذا نقل الوقف إلى ما هو أصلح. فإذا استغني عن شيء في المسجد كفراش أو دولاب أو غيره، نقلناه إلى مسجد آخر بعين إذا أمكن، وإن لم يمكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد. أما إذا كان من الأوقاف، فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتبع ما تراه أصلح.
السلام عليكم ورحمة الله. نحبكم في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحبتنا فيه.
سؤالي: رجل صلى الفجر في جماعة، ثم أتى رجل آخر تأخر عن صلاة الجماعة وطلب من الأول أن يصلي معه كنافلة وتكون ويكسب الآخر أجر الجماعة، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس، إذا دخل رجل بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر وقد فاتته الصلاة، أن يقوم معه آخر فيصلي معه، يتصدق عليه. لأن الصلاة النافلة إذا كان لها سبب فليس عنها وقت نافل. هذه قاعدة افهمها: كل صلاة نافلة لها سبب فليس عنها وقت نافل، كتحية المسجد، سجود التلاوة، صلاة الاستخارة في أمر يفوت، الصدقة على إنسان دخل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وما أشبهها. وقد نبهت في مجلس سابق على أن تقديم السلام أمام السؤال ليس من هدي الصحابة، وأن الناس يأتون إلى الرسول يسألونه دون أن يسلموا عليه. والسلام إنما هو للقادم، إذا قدم إنسان على أحد أو مر به يسلم عليه، أما إنسان جالس معك فيسلم عليك فهذا ليس من السنة.
فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إن شاء الله. لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفت، هل عليها صوم أم لا؟ جزاك الله خير، فيدنا الله يفيدك.
أطعم عن كل يوم مسكينا خمسة أيام. نعم، أو رمضان كله، رمضان كله أو بعض، لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
فضيلة الشيخ، وفقكم الله ورعاكم،
هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى اليوم الثالث عشر، وهل يجوز تأخير الطواف أيضا إلى اليوم الرابع عشر أو السادس عشر أو الخامس عشر؟ وما رأيكم في من يحج كل سنة ويقول له قائل إن هذا من إيذاء المسلمين فلا تحج كل سنة، هل هذا وارد هذا الكلام أو لا؟ ويحتج بأن إيذاء المسلمين جريمة كبرى ولا تجوز.
كم سؤال هذا؟ لا قاعدتنا أنه ما في إلا سؤال واحد
كلها عن الحجرة.
هذا يسأل يقول إذا سعى يوم العيد وأخر طواف الإفاضة إلى الخروج حتى يكفي عن طواف الوداع، نقول لا بأس بها، لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. كذلك أيضا لو أنه أخر حتى السعي الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس، لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهد بالبيت، لكن يجب أن ينوي إذا أخر طواف الإفاضة إلى الخروج أن ينوي به إما طواف الإفاضة فقط وإما طواف الإفاضة والوداع. أما أن ينوي طواف الوداع فقط فإنه لا يجزئ عن طواف الإفاضة، لأن الذي يؤخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الحج إلى الخروج إما أن ينويهما جميعا فهذا له ما نوى، أو ينوي طواف الإفاضة فقط فهذا يكون طواف إفاضة ويسقط به طواف الحج طواف الوداع، وإما أن ينوي طواف الوداع فهذا يحصل له طواف الوداع ولكن لا يجزئه عن طواف الإفاضة، وحينئذ يرجع وهو لم يستكمل حجه. فيجب أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا إخوانكم. هذا سؤال جواب سؤال. نعم. إيش؟ طيب اسأل في لجأك الحين اسأل أنت.
أحسن الله إليك. الذي ينوب عن العاجز بمرض أو وفاة عن أداء المناسك، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب، وهل له أن يختار التمتع أو الغران أم يشترط عليه هذه الشروط؟ بارك الله فيك.
نعم، النائب يقول لبيك عن فلان، ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل إنسان، وكل إنسان وكل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل، إلا إذا اختار الثاني خلاف ذلك، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح.
بسم الله. فضيلة الشيخ، رجل الحج ولم يستطيع أن يذبح الهدي بنفسه ولكنه وكل جمعية أو كذا، فهل عليه شيء؟
يعني وكل رجل آخر
أو جمعية تهتم بهذه الأمور.
أول نقول الأفضل أن الإنسان يذبح الهدي بنفسه أو يوكل مسلما ويحضر هو بنفسه لأجل أن يأخذ منه شيئا يأكله، إذا لم يوكل لكن يأكل منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أهدى 100 بعير أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وهذه مسألة مع الأسف الناس يغفلون عنها.
قد فعلها
إذا فعل إن شاء الله فهو يجزي ما دام قد وكل شخصا يثق به. نعم.
فضيلة الشيخ، وضعت المدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل 3 أشياء.
بفعل إيش؟
الرمي والنحر والحلق، والتحلل الثاني الطواف
والسعي.
نعم. يعني
لا، هذا ما هو صحيح. النحر ما له علاقة بالتحلل، النحر ليس له علاقة بالتحلل، لو لم تنحر إلا في اليوم الثالث حللت، ولهذا لو رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الأول كله وإن لم يكن ذبح الهدي. إيه نعم، ضعيف لا علاقة له، النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر ما يجب على كل حاج، إنما يجب على المتمتع والقارئ، ولهذا لم يعلق به التحلل. نعم.
حفظك الله يا شيخ، فيها 2 حصل لهم حادث، نعرف أن السائق لو عاش يعتبر عليها قتل عمد يعني كفارة،
لكن توفى
لا قتل عمد ولا خطأ
أو خطأ وعليه كفارة. أن توفى السائق هذا هل على الورثة شيء مثلا؟ يعني ذمة هذا التوفى هل على ذمته شيء يلحقه على قتل العمد اللي كان راكب معه؟
على قتل العمد؟
الخطأ جف قتل خطأ
ليس عليه شيء. هذا الذي قتل إنسان خطأ ومات ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن من الفعل. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
أحسن الله إليك. إذا صلى الإمام في الحرم المكي خلف المقام هل أفضل الصلاة خلف الإمام أو القرب من الكعبة من الجهة الأخرى؟
الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن تصلي خلف المقام. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك إيذاء للناس وتضييق عليهم، ويحصل لك أيضا أنت انشغال تشويش. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر، فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ومدافعة الناس الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين وأكثر عمل. وفي هذه الحال نقول ابعد، كل المسجد لك مكان، صلي في أي مكان شئت.
بسم الله عليك شيخ. في صلاة الجماعة الإمام إذا صلى بعيدا عن الكعبة فهل الأفضل المصلي وراءه أو صلي قريبا من الكعبة من جهة أخرى؟
الأخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعناه.
لا هذا السؤال الأول، لكن
سؤال الأساس
هذا الأول. لا الأفضل أن يصلي الإنسان في الصف الأول الذي خلف الإمام.
فضيلة الشيخ حفظكم الله،
موزنة رتبنا
شخص لديه محل خياطة واتفق هو وعماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منه في نهاية كل شهر مبلغ من المال قدره 500 ريال، وذلك مقابل أجرة المكان التي يعملون عليها، علما بأن المحل مستأجر باسم الكفيل وما يخص المحل من أجرة وكهرباء يقوم بها أولئك العمال وهم راضون ومسرون بذلك وجزاكم الله خير.
هذا الفعل لا يجوز. يعني كون الإنسان يأتي بعمال ويجعلهم في هذا المكان في هذا الدكان يعملون ويأخذ منهم كل شهر 500 ريال أو أقل أو أكثر محرم، لأنه ظلم لهؤلاء العمال. فالعامل قد يحصل 500 في الشهر وقد لا يحصل، ثم هو فيما أظن أن مخالف لنظام ولاة الأمر، وولاة الأمر تجب طاعتهم في غير المعصية. نعم نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم التصوير بكاميرا فيديو؟
إذا كان ما في مضرة لا بأس به تصوير في كاميرا الفيديو، إذا ما في مضرة فلا بأس به.
بالنسبة لشيخ سباق الخيل،
نعم
سباق الخيل تصوير كاميرا الفيديو
قد يكون في مصلحة إن الإنسان يهتم بالخيل وركوبها وهو أمر مشروع.
رجل توفى وله زوجته وأخته وابن أخوه اثنين، أحد أوصى
زوجة
وأخته.
إيش الوقت هذه؟
أخته من أبوه وابن أخوه اثنين، أخوه متوفي أبناءه اثنين، وأوصى بثلث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب.
أوصى بإيش؟
ثلث ماله، ثلث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم من إيجارات المحل والبيوت أنه ينفق في أضحية والباقي ينفق على فقراء من الأقارب.
طيب والسؤال
كيف تكون قسمة الوراثة بين الأخت والزوجة والأبناء؟
أولا يقضى دينهم كهذا دين، ثم يخرج الثلث من الباقي للوصية، ثم الباقي بعد الثلث يقسم على ورثته للزوجة الربع وللأخت من الأب النصف، هذه ثلاثة أرباع، والباقي لأبناء أخيه. نعم.
الشيخ إذا لم يكن هناك تكمل السؤال أوصل بالثلث لأضحية والباقي فقراء أقارب إذا لم يجد فقراء أقارب
أوصل لوقته
أوصل بالثلث بالأضحية فرج منها أضحية
طيب
والباقي فقراء أقارب إذا ما وجد فقراء أقارب من ينفق الباقي
فقراء المسلمين
جزاكم
نعم
رجل عنده شبهة في حكم إعفاء اللحية يقول إذا كانت إذا كان إعفاءها سنة فكيف تارك السنة في ذلك ماذا نرد فكيف يؤثم يعني تارك السنة لأن القاعدة يقول السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأثوم فكيف نرد عليه علما بأنه يعني قرأ بعض الفتاوى في ذلك كيف نرد على هذه الشبهة
أولا بارك الله فيك السنة تطلق على الواجب والمستحب وكونها على المستحب فقط هذا إطلاق الفقهاء ولهذا قال أنس بن مالك من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم دار أي قسم وهذه السنة واجبة وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين وإذا صلى خلف الإمام صلى أربعا فقال سنة نبيكم مع أنها واجبة فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة يعني أي أن إعفاء اللحية واجب أما من عبر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحه الفقهاء فهو يعني أنها سنة لا يأثم بتركها لا 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 يأثم به يعني أن إعفاء اللحية السنة لا يأثم به لكن هذا القول مرجوح وضعيف والصواب أنها سنة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خالف المشركين فجعل حلقها من هدي المشركين وهدي المشركين واجب الاجتناب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نعم
فضيلة الشيخ ما حكم من يرمي زيادة في الجمرات خوفا أن بعضها أخطأ يعني أخطأ الحوض
احتياطا يعني
احتياطا يعني.
لا بأس يعني إذا شك هل رمى بسبع أو بأقل فيرمي احتياطا
لا أرمي عشر ولا خوفا أن بعضها أخطأ ما أنا متأكد
بعد يمكن ما بعد عشر بعد
يمكن ما صابت فيها. أنا ما أدري صابت ولا ما صابت
ما هو لازم تصيب المقصود
تصيب الحوض
المقصود أن تقع الحصاص في الحوض
ما أدري من كثرة الناس يدفني من أول
فأنت بارك الله فيك احرص ولو طال عليك الزمن احرص أن تقرب من الحوض بقدر المستطاع ثم أنك تعرف أن الناس يأتون من جانب واحد لكن لو تدور على الجمرات وجدت ساعة
ما هو التحلل الأول؟
التحلل الأول إذا رميت وحلقت يوم العيد إذا رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت فقد حدث التحلل الأول السلام عليكم
فضيلة الشيخ هل يأتم
هنا هنا أنت
تكرار الحج يا شيخ إن نستطيع
نعم وين السؤال تقول مهم
هذا
هو
تكرار الحج من نستطيع كل سنة يعني ما رأي بعض الأخوان اللي يقول زي ما يقول إن السبب مزاحمة أو النسيل حج مرة واحدة أو هكذا
الصحيح أن الحج مشروع كل سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لكن إذا كنت تأثم مثل إنسان فيه فتنة النساء ويخشى أن يأثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن وقد أدى الفريضة فهنا نقول لا تحج وصف الدراهم التي تريد أن تحج بها في أعمال أخرى وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء وتنظر إليهن وربما تجرئ نفسك إلى العبث بهن نسأل الله العافية هذا يكون آثم يكون آثما فهذه يمكن أن تثيبها شخصا معينا دون شخص آخر أما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بتؤاده وبأدب شرعي وربما يكون عنده علم ينفع الناس به، فهذا نقول حجة كل سنة، فالناس يختلفون. نعم.
فضيلة الشيخ، هل وضع السترة واجب؟
مذهب هذا.
فضيلة الشيخ، بعض النساء من داخل مكة يذهبون إلى يحجون من داخل مكة بدون محرم، يعتبرون هذا أنه ما في سفر داخل مكة، ذهابهم للمشاعر يعتبر هذا مو سفر لهم، يذهبون جماعات نساء يعني معنق جماعي مثلا أو ما.
نعم، هو الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة، لأن ما بين مكة وعرفات سفر، يعني لو قدر أن منى ليست سفرا لأنها تعتبر الآن حيا من أحياء مكة، فما وراءها سفر. نعم، وصلك الدور الآن.
هل يأثم من يترك السترة يا شيخ؟
أي سترة؟
الصلاة
اللي تهون أمامها، يعني إذا قلنا بأنها واجبة أثم، ولكن الصحيح أنها ليست واجبة. الصحيح أن السترة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإنه لا يتخذ السترة لأن سترة الإمام سترة له، وعلى هذا فلا يأثم. نعم، بعد من اليسار.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في كلامكم على السلفية قبل قليل، فإذا كان هناك رجل يظهر عليه اتباع السلف وعقيدته سليمة يعني عنده من الحسنات كثير، لكن خالف السلف في منهج معاملة الحاكم، فهل في منهج معاملة الحاكم فهل يخرج من السلفية ويبدع؟ قد يكون متأولا وقد يقول لي سلف.
لكن من منهج السلف هو الصبر على أذى الحكام والدعاء لهم وإقامة الجمع والأعياد معهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية من طريقات أهل السنة والجماعة إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. وكما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يعاملون الأمراء بما يقتضيه الحال من الدعاء لهم وسؤال الهداية وعدم النشر مع أيديهم أمام الناس وبذل النصح بقدر المستطاع، السكوت على الخطأ غلط ونشر الخطأ غلط، والصواب بين هذا وهذا كما هو في جميع الأشياء، الوسط هو الخير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم، عاد مسألة ما يخرج ما يخرج هذا شيء آخر، لكن الكلام على أن مذهب السلف هو الصبر على الأمة والدعاء لهم وعدم إثارة الناس عليهم وتسكين الأمور، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام اصبر أو اسمع وأطر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هو خرج عن منهج السلف في هذا، في هذه المسألة خرج عن منهج السلف، لكن قد يكون على مذهب السلف من وجه آخر، لكن هذه المسألة من أخطر ما يكون على العامة وعلى ولاة الأمور وعلى الجميع، لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسد وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون الحسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات، وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا. ففي فساد الناس على الأمراء اختلال الأمن، وفي فساد الناس على العلماء اختلال الشريعة، لأن الناس إذا لم يثقوا بعلماء في شريعة الله فبمن يثقوا؟ بالجهال، أو كل واحد من الناس يركب رأسه ويفتي نفسه؟ لا يستقيم هذا. بعد.
رجل اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى بلده وبلده تبعد مسافة قصر، فهل يعد متمتعا وهو في نيته أن يحج بنفس العام؟
رجع بالحج ولا بالعمرة؟
رجع من العمرة ولكن في نيته أن يحج بنفس العام.
هو أدى عمرة أول،
أدى العمرة أول
ثم رجع إلى بلده.
رجع نعم.
ورجع من بلده إلى مكة
نعم
محرما بإيش؟
هو يريد الأفضل، يريد التمتع.
طيب إذا يتمتع ثانية يأتي بعمرة ثانية ويكون متمتعا بالعمرة الثانية.
أما بالأولى،
وأما العمرة الأولى فنظرا إلى أنه رجع إلى بلده ورجع من بلده وأحرم بالحج فهو مفرد لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده، فأنشأ للحج سفرا جديدا. وهذا هو المشهور أو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح.
جزاكم.
نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، بالنسبة للقول بوجوب التمتع، ما هو الرد على من يقول بذلك حفظكم الله؟
الرد على من يقول بذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن التمتع يعني عن فصل الحج مفردا وقارنا إلى العمرة، ألنا لكم خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة. هذا واحد. الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر ولا أفقه في دين الله منهما، فإذا قال قائل أما الأول فإنه معارض عن قول أبي ذر، معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلوا وجعلوها عمرة قال ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أنه ليس خاص بالصحابة. قلنا نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة خاصة، وأما بقية الناس فهو للاستحباب. وبهذا نجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع وقول الخلفاء الراشدين بأن الوجوب في حق الصحابة لأنهم الذين وجهوا بالخطاب ومعصيتهم للرسول تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى لأنهم أسوة. ثم إن الإشكال الإنزال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت أنه لا يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابة رضي الله عنهم، فزال سبب الوجوب. هكذا الجواب. والصحيح أن التمتع أفضل وليس بواجب. نعم.
خير على ما سمعت المسألة.
قلنا أن السلام للقادم، أما إنسان جالس معنا بس يريد أن يلقي السؤال لا وجه للسلام.
جزاكم الله خير. نعم. طيب شيخنا الفاضل، قوم كانوا على سفر فأرادوا صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، فهل لمقيم أن يأتم بهم في صلاة المغرب على أن يصلي هو في نيته صلاة العشاء ويأتي بالركعة الرابعة بعد تسليم الإمام المسافر؟
نعم، يجوز الإنسان المقيم أن يصلي خلف من يصلي المغرب، وإذا سلم من صلاة المغرب أتى بالركعة الباقية.
نعم. هذا لا يدخل في حديث فلا تختلفوا عليه؟
نعم نحن ما اختلفنا عليه، كبرنا حين كبر وركعنا حين ركع وسجدنا حين سجد، لكن سلم وقد بقي علينا ركعة من صلاتنا فنتمها. نعم.
بسم الله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، طرح الآونة الأخيرة طرحت شركة فيمتو صور عن لاعبين ونزلت صور لاعبين كفرة من هولندا ونزلت في الأسواق، وهذا ملصق إذا أزيلت هذه الورقة أو الصورة
وجد تجد تحتها جائزة. وكذلك طرحت شركة ما يمكن أخطأ باللفظ كولا أو ككولا، كذلك صور اللاعبين في المنطقة الشرقية، فما رأي سماحتكم في هذا حفظكم الله؟
أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين أن تهجر، لأننا نسأل ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز اللاعب وظهورها على 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 غيره؟ ما هي الفائدة؟ أعتقد كل إنسان سيكون جوابه بالنفع، لا فائدة. وإذا كان لا فائدة فكيف نعلن أسماء هؤلاء بنشر صورهم أو ما أشبه ذلك؟ وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا الشيء إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية من ستر العورة والمحافظة على الصلاة في الجماعة وعدم التنافر فيما بينهم وعدم التشاتم، وألا يستولي تعظيم الكافر إذا نجح في هذا في هذه اللعبة على غيره. هذا هو الذي ينظر. فأرى أن تهجر هذه البضاعة وأن تقاطع، ثم إن الغالب أن هذه الشركة لم تضع هذه الجائزة إلا وتعرف أنها ستربح أضعاف مضاعفة بالنسبة لما وضعت. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عز وجل، وأن يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل ما يضرنا ويسوءنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء